بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الدرس أو في آخر الأمثلة مثالين، وهي المثال الأول في قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. وتقدم أن هذا المثال أو هذه الآية مكونة من ركنين أو من قسمين وشقين، وأن المعنى الأول إنما يبايعون الله ليس المراد أنهم أن الله باشر بيعتهم بيده سبحانه وتعالى، بل مراد أن بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي في الحقيقة بيعة لله عز وجل، إنما هي في الحقيقة بيعة لله عز وجل. وأن قوله يد الله فوق أيديهم المراد أن الله عز وجل يده فوق أيديهم، هو فوقهم فوق سماواته مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. وبالنسبة للمثال الأخير: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فدلت قرينة الخطاب وكلام المتكلم وسياق كلام المتكلم أن المراد بمرض العبد وجوع وبمراد المرض والجوع والعطش الذي قال فيه ربنا عز وجل في الحديث: مرضت وقال جعت وقال عطشت. المراد به جوع أو مرض وجوع وعطش العبد، وإنما أضافه الله عز وجل لأجل يدل على مقام على علو هذا المقام، ليدل على علو هذا المقام، وأن من قام بهذا الأمر من قام بهذا الأمر فقد بلغ من المبلغ الذي يحبه الله عز وجل ويرضاه: لو فعلت كذا لوجدتني عنده، لو عملت كذا لوجدتني عنده، إلى غير ذلك من المعاني. قال رحمه الله تعالى الخاتمة: إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ هذا الإشكال الأول أو التساؤل الأول. يعني يقول الشيخ: إذا قال قائل أي واستشكل مستشكل فقال قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، أي أن مذهبهم باطل، فكيف نقول هذا ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ هذا الثاني. الثالث: وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ واضح هذا جماعة؟ يعني كأن قائلا يقول ومستشكلا يستشكل فيقول: علمنا بما ذكرتم بالأمثلة أن مذهب التأويل باطل، وأن ما ذكروا عن أهل السنة والجماعة من أنه تأويل باطل، بل الصواب أنه ليس بتأويل، ولو فرض أنه تأويل فهو من باب التأويل الذي دلت عليه القرينة الشرعية. لكن مع هذا كيف نقول أنه باطل وأكثر ما في العالم من المسلمين على مذهب الأشاعرة؟ حتى ذكر هذا القائل أنهم بنحو 95%. وأيضا كيف يكون باطلا ورأسهم وإمامهم أبو الحسن الأشعري وهو من عرف؟ وكذلك كيف يكون باطلا وفيهم من العلماء الأجلة فلان وفلان؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلنا الجواب عن السؤال الأول أننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. واضح هذا يا جماعة؟ هذا أول النقد لهذا الكلام، هذا من باب النقد ومقابلة الحجة بالحجة. يقال له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. واضح هذا الأمر؟ تقول 95%، تقولون إنهم 95%، نقول لهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم ماذا صادقين، اثبتوا بالإحصاء الدقيق أنهم بهذا العدد. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم لو سلمنا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. وهذا جواب جدلي، وهذا جواب جدلي من باب التنزل. يقول الشيخ: لو سلمنا وفرضنا أنه 95%، بل أكثر من ذلك، 96 97 98 99%، هم من الأشاعرة، هذا لا يلزم أن يكون الحق معهم وأن يكونوا معصومين، لأن العصمة في ماذا؟ في الإجماع، لأن العصمة في الإجماع وليس العصمة في اتباع أكثر الناس. بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وقال سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه الأدلة تدل على أن العبرة ليست بالكثرة، على أن العبرة ليست بالكثرة، بل قد تكون الكثرة مذمومة إذا كانت على باطل، وأن الحق مع أهله ولو كانوا قليلين، ويدل على هذا المعنى أن الحق مع أهله ولو كانوا قليلين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال العلماء رحمهم الله تعالى: لا يضرهم من خالفهم أي من غيرهم، ولا من خذلهم أي من أنفسهم. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم قليلون، وأنهم كذلك يتبرأ ويتنصل عنهم البعيد، ويتنصل عنهم ويتبرأ منهم كذلك ماذا؟ أو يخذلهم كذلك القريب. ومع هذا هم على الحق، ومع هذا هم على ماذا؟ على الحق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، طائفة من ماذا؟ من أمتي. والطائفة تطلق على القطعة أو على المجموعة من الناس، على المجموعة أو على الجماعة من الناس. فهذا يدل على أن الحق مع أهله ولو كانوا قليلين، أن الحق مع أهله ولو كانوا قليلين. قال رحمه الله تعالى: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما، هذا أيضا حجة ثالثة في ردها، في الرد على هؤلاء. قال: ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة، وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم، كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لو فرضنا أن هذا العدد وأن هذا الرقم صحيح، قال فإن هؤلاء محجوجون بالإجماع المتقدم. فإن هؤلاء ماذا؟ محجوجون بماذا؟ بالإجماع المتقدم، أي بإجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا هو الإجماع المعتبر، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إجماع سلف هذه الأمة هو الإجماع المعتبر. أما الإجماع الحادث فإنه كما قال من قال من أهل العلم: يصعب فيه حصر أقوال العلماء، ف فضلا عن ادعاء أنهم قد أجمعوا على ذلك القول المعين. فهؤلاء حينها يكونون ماذا؟ يكونون مسبوقين بإجماع ومحجوجين بذلك الإجماع، لأن كل قول حادث بعد الإجماع فهو ماذا؟ فهو مردود. كل قول حادث بعد الإجماع فهو ماذا؟ فهو مردود. فدل هذا على أن مذهب الأشاعرة مذهب باطل ومذهب مردود. ولو كانوا في هذه الأزمان وقبل هذه الأزمان بأزمان كانوا 95%، بل لو كانوا 99% ما داموا مخالفين لما كان عليه السلف الأول فإن قولهم باطل ولا يشفع لهم هذا العدد وهذه الكثرة. قال رحمه الله تعالى: والجواب عن السؤال الثاني أن أبا الحسن الأشعري وغيره من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحقوا به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: ثم إن هؤلاء المتأخرون الذين ينتسبون إليه. طيب، قبل هذا، أول جواب أن أبا الحسن الأشعري كغيره من الأئمة لا يدعي لنفسه العصمة، فإن ادعى لنفسه العصمة أي شخص كائنا من كان عدا الأنبياء فإن قوله مردود، وهذا يسقط عنه الإمامة الإمامة في الدين، إذ أنه يدعي لنفسه ما ليس له بأهل، ما ليس هو له بأهل وما ليس بحق، بل كل يعلمون أن قولهم يؤخذ منه ويرد، ولا يرد إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك أئمة السنة، ومنهم الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، يقول في زمنه رضي الله عنه ورحمه الله، يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل قول لإمام من الأئمة ولو بلغ من الإمامة ما بلغ فإن قوله يؤخذ منه إن كان موافقا للحق، ويرد إن كان مخالفا للحق مع إكرامه وإجلاله ومعرفة قدره على ما سيأتي. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قوله يؤخذ ولا يرد بأي حال من الأحوال، أحبه ذلك السامع أم كان ثقيلا عليه باعتبار الطبع. قال رحمه الله تعالى المرحلة الثانية، قال رحمه الله: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه، أي إلى أبي الحسن الأشعري، لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحل ثلاثة في العقيدة كان له مراحل ثلاث في العقيدة. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم، بل وانشغل بالرد عليهم عمره، لأنه كان عالما بمذهب المعتزلة وكذلك عالما بأقوالهم ومعرفة بواطنهم ودقائق مسائلهم، فكان يرد عليهم رد عالم بتلك الأقوال، ولكنها للأسف كانت من باب رد البدعة بالبدعة، كان من باب رد البدعة البدعة، إذ أنه انتقل إلى مذهب الأشعرية وصار يناظر على مذهب الأشعرية على المذهب الآخر الذي هو مذهب ابن كلاب في الحقيقة، الذي هو في الحقيقة مذهب ابن كلاب. قال رحمه الله تعالى المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية. برزخ أي وسط بين هؤلاء وهؤلاء، برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة، فوقعوا بين هذا وهذا، أخذوا من السلف الحق المحض الزلال، الحق العذب الزلال والمحض، وخالطوه بماذا؟ خالطوه بعقليات الجهمية وعقول هي عقول الجهمية في الحقيقة، فعارضوا بها، فعارضوا النقل بماذا؟ فعارضوا النقل بالعقل، فاضطربوا ووقعوا فيما وقعوا فيه من الأقوال البعيدة عن الحق. قال رحمه الله: الشاهد من هذا أن المرحلة الثانية مرحلة أبي الحسن الأشعري، هي مرحلة كونه من الكلابية، فهو انتسب إلى مذهب ابن كلاب، إلا أن المذهب صار به أشهر، صار بأبي الحسن أشهر، وإن كان هو في الحقيقة مذهب ابن كلاب، هو في الحقيقة مذهب محمد ابن كلاب، هو الذي أسس ذلك المذهب وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري، ولكنه بسبب مكانته العلمية وكذلك بسبب نسبه، وكذلك بسبب نسبه، فإن نسبه ينتهي أو يرجع إلى الصحابي الجليل، إلى أبي موسى الأشعري، إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. فلأجل هذه الأمور ولغيرها صار هذا المذهب ينسب إليه، ينسب إلى أبي الحسن الأشعري. قال رحمه الله تعالى: المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث، مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخرها، وهو من آخر كتبه أو آخرها. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل، من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى، وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غالبت شقوته واستحوذ عليه الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصولا من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلان، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ما روى الصحابة وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل، نضل الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون: ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل، ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يديه من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. واضح يا جماعة، آخر ما رجع إليه أبو الحسن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة كما هو واضح، وقرر ذلك في كتاب الإبانة، وهو من آخر كتبه كما قرر ذلك أصحابه، منهم الإمام ابن عساكر في كتابه تبيان كذب المفتري. قال رحمه الله تعالى: والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير، والكلام له إرادة، وكذلك السمع والبصر. قال: على خلاف بينه وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. وأيضا منهم من يثبت هذه الصفات ويزيد عليها صفة ثامنة، ومنهم من يوصلها إلى 15 صفة، ومنهم من يوصلها إلى 20 صفة، وهم في ذلك مختلفون مضطربون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. معنى هذا أن أهل السنة والجماعة يثبتونها على قاعدتهم، يثبتون لله عز وجل من الأسماء والصفات بما أثبته الله عز وجل لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما هؤلاء فإنهم أثبتوا هذه الصفات بالعقل، هؤلاء أثبتوا هذه الصفات بالعقل، واستأنسوا بالنقل. واستأنسوا بماذا؟ بالنقل. فدليلهم على إثبات هذه الصفات العقل، واستأنسوا بالنقل، لذا يسمون هذه الصفات بالصفات العقلية، بالصفات العقلية، لأن العقل دل عليها، هكذا زعموا. وغيرها من الصفات ينفونها لأن العقل ينفيها ولم يدل عليها. فإثباتهم للصفات إنما هو بدليل ماذا؟ بدليل العقل، والنقل إنما يستأنس به، أي إن كان موجودا فبه ونعمة، وإن لم يوجد فالأمر في ذلك ماذا؟ فالأمر في ذلك سهل، ما دام قد ثبت أو أثبته العقل، أثبت العقل هذه الصفات فإنها تثبت، والنقل إن أثبتها فيستأنس به، وإلا فالعبرة بماذا؟ بالعقل. بخلاف طريقة أهل السنة والجماعة فإن المعول عليه في هذا الباب هو النقل، فإن المعول عليه في هذا الباب ما هو؟ النقل. فما ثبت لله عز وجل في الكتاب والسنة أثبت، وما لم يثبت لا يثبت، والله أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية، قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبانة الذي صنفه الأشعري في آخر عمره، ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يعد من أهل السنة. واضح هذا جماعة؟ كأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول إن الانتساب إلى الأشعري باعتبار ماذا؟ باعتبار مراحله. فمن انتسب إليه باعتبار المرحلة الأولى يكون ماذا؟ يكون معتزليا، ولا أحد ينتسب إليه باعتبار المرحلة الأولى، ولكن ينتسبون إليه باعتبار ماذا؟ باعتبار المرحلة الثانية، فهو أشعري كلابي، أشعري ماذا؟ كلابي. وأما من انتسب إليه باعتبار المرحلة الثالثة وهي مرحلة اعتناق مذهب السلف، فهو من ماذا؟ فهو من مذهب أهل السنة والجماعة، ومن أهل السنة والجماعة، وإن انتسب إلى أبي الحسن الأشعري. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل. الأشعرية الذين يقولون بمذهب الأشعري الذي هو المذهب المعروف باعتبار المرحلة الثانية. قال: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم، أي الله سبحانه وتعالى، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة. واضح هذا جماعة؟ هذا إشارة إلى بعض بدع الأشعرية، إشارة إلى بعض بدع الأشعرية، وإشارة إلى بعض مخالفات الأشعرية. فالأشعرية في علو الله عز وجل يقولون في حق الله عز وجل لا هو داخل العالم ولا هو خارجه، وهذا ماذا يا جماعة؟ هذا جمع بين ماذا؟ بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، فدل على فساد قول ضرورة. وأيضا يقولون في كلام الله عز وجل معنى واحد، يقولون كلام الله عز وجل كله معنى واحد، ولكن ما في القرآن عبارة عن كلام، والتوراة عبارة عن كلام، وهكذا الإنجيل عبارة عن كلام الله عز وجل الذي هو في الحقيقة كلام واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. ولازم قولهم أن يكون قول الله عز وجل وهو الغفور الرحيم هو قوله سبحانه وهو شديد العقاب إلى غير ذلك من المعاني، وهذا باطل كما قال الشيخ رحمه الله تعالى بين البطلان. ولعلنا بإذن الله عز وجل نتكلم بأوسع من هذا في شرح الواسطية بإذن الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: وقال تلميذه ابن القيم في النونية من شرح الهراس، قال: واعلم بأن طريقهم عكس واعلم بأن طريقهم عكس الطريق المستقيم لمن له عينان. عكس الطريق المستقيم أي أنه مخالف، إلى أن قال: فاعجب لعميان البصيرة أبصر، فاعجب لعميان البصائر أبصروا كون المقلد صاحب البرهان، ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان. هذا من ابن القيم رحمه الله تعالى يبين حرمان هؤلاء، وأن هؤلاء حجتهم ضاحضة وقولهم باطل. فأعجب لعميان البصائر أبصروا، أي كيف يبصرون وهم عميان؟ البصائر أي عميان القلب، كون المقلد صاحب البرهان، أي قالوا لهذا المقلد الذي يقلد غيره هذا هو الإمام وهذا هو صاحب البراهين والحجج. قال: ورأوه بالتقليد أولى من سواه بغير ما بصر ولا برهان، أي بغير ما حجة ولا دليل، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو الدعاوى، وإنما هي الدعاوى. قال: وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا. الوحيين كتاب الله وسنة رسوله، عموا جعلوها ماذا؟ لا يفهموا معانيها، لا يفهموا معانيها. لماذا؟ لما حصل منهم من البعد، ولما وقع منهم من الأسس الباطلة التي كانت حائلا بينهم وبين الوصول إلى الحق. قال: إذ لم يفهموا معناهما عجبا لذي الحرمان، أي الذين حرموا معرفة معاني الوحيين وتلذذوا بمعرفة هذه المعاني وقاموا بمقتضى تلك المعاني من الأعمال. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.